بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت. معنا ومعكم في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، حياكم الله.
أهلا وسهلا.
مشاهدي الكرام، هذه هي الحلقة الثالثة في الحديث عن الماسونية، وقلنا بأن الماسونية تعتبر واحدة من أشر الدعوات السرية على مستوى العالم، بل على مدى التاريخ، فهي يهودية المعتقد، إلحادية الدعوة، سياسية الهدف والغاية، تريد تخريب العالم وتحويله إلى قطيع من الأغنام يسوده اليهود، ويعيدون الهيكل على أرض الميعاد، أرض فلسطين. تعالوا لنواصل السيرة والكشف عن المستور لهذه الحركة في هذه الحلقة. منورنا دكتور.
أهلا وسهلا.
يعني اسمح لي يعني أبتدي مع حضرتك، تكون نقطة بدايتنا اليوم هي نفس نقطة نهايتنا في الحلقة الماضية، وهي تحت عنوان هل يوجد ماسونية في مصر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الماسونية لا توجد الآن باسمها هذا في مصر،
نعم،
ولكنها دخلت مصر كما ذكرت في نهاية الحلقة الماضية مع غزو نابليون لمصر سنة 1798. والمؤرخون قسموا تاريخ الماسونية في مصر إلى ثلاث مراحل: مرحلة التأسيس، وهذه تبدأ من الغزو، غزو نابليون،
نعم،
إلى مصر، الحملة الفرنسية، إلى 1882 اللي هو الغزو البريطاني أو الإنجليزي لمصر. المرحلة الثانية هي مرحلة الاستقرار، وهذه من الاحتلال الإنجليزي 1882 حتى الحرب التي قامت بين العرب واليهود 1948. المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الانقراض، وهي من 1948 إلى أن صدر قرار بإلغائها تماما في مصر 1964. نقف سريعا عند كل مرحلة من هذه المراحل. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التأسيس، هذه بدأت بمحفل في الإسكندرية، تلاه بعد ذلك، كان سنة 1802، تلاه بعد ذلك عدة محافل أخرى، وتراوحت بين القاهرة والإسكندرية كأكبر مدينتين في مصر، وفيهم أجانب كتير، لأن في البداية ربما كان أول يمكن محفل ماسوني عقد كان في كان معظمه من الناس الأجانب المقيمين في مصر.
نعم.
في عهد محمد علي تم تنظيم الماسونية، نظمت صفوفها بالذات في الإسكندرية وسنة 1845، وبلغ عدد الأعضاء حوالي 1000 عضو سنة 1860، 1000 عضو في مصر سنة 1860. كانت معظم المحافل إما بدأت بفرنسية وإنجليزية وإيطالية بشكل رئيس في أنحاء مصر. يهمني هنا أذكر شخصيتين فقط من أبرز الشخصيات التي انتمت إلى الماسونية في فترة التأسيس. الفترة الأولى اللي الشخصية الأولى اللي هي الأمير عبد الحليم أو حليم، ده في الفترة اللي حكم، أو ولد في 1826 وتوفي 1894، ده كان من أعضاء الماسونية البارزين في مرحلة التأسيس. الشخصية الثانية وهي اللي بتهمنا اللي هي شخصية جمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني ليس مصريا طبعا، واضح من الاسم يعني، ولكنه جاء إلى مصر 1871 وطرد منها 1879. عمل على تشجيع الشباب لكي يدخلوا الماسونية بعد أن اقتنع بها ظاهريا. احنا يعني هنا هنشوف هو انخدع فيها، ولما اكتشف إنها يعني هذه الأهداف المعلنة اللي تكلمنا عليها في البداية أن لها أهداف معلنة وأهداف خفية. هو الرجل لم يصل إلى الأهداف الخفية ولم يدركها، ولكنه أدرك أن الأهداف المعلنة ليست حقيقية. لذلك أولا يعني طلب بخط في إيده موجود، وأنا شفت صورة منه في رسالة الدكتوراه لأحد الأخوان في السعودية، يعني جوابات ومراسلات بخط في يد جمال الدين الأفغاني، والدعوات التي كانت ترسل له لحضور الاجتماعات، فيعني وهو الرجل لم ينكر وقال ذلك في مذكراته ونقل ذلك تلاميذه عنه، لأن ليس في هذا ما يشين جمال الدين الأفغاني. الرجل قالوا له جمعية خيرية بتطعم البائس والفقير والأرملة وتعمل مشاريع، فانضم ليها، خاصة نشاط أدبي وخطابة، وجمال الدين الأفغاني كان خطيب مفوه، فانضم إلى هذه الجمعية. لكن عندما اكتشف أنها لا تؤدي هذه الأهداف انسحب منها، وهو نفسه يعني قال لأحد تلاميذه يسمى محمد المخزومي في الأستانة، قال إن شعارات الماسونية قد استدرجته وجعلته ينضوي تحتها، فإذا به يجدها مفعمة بالأنانية وحب الرياسة والأعمال التي تقودها الأهواء. وحذر جمال الدين الأفغاني من أن الماسونية ستختنق في المهد إن لم تصلح حالها. تصلح يا شيخ جمال اللي هي أصلا يعني فاسدة منذ بداياتها، لكن أنت بس اللي كنت راجل طيب. ويقول وتعود إلى أصولها الصحيحة التي شوقته للعمل، اللي هي إيه؟ الحرية والإخاء والمساواة. إذن هذه هي التي جذبت جمال الدين الأفغاني، لما لا فيها لا حرية ولا مساواة ولا إخاء الرجل انسلخ منها. وده موجود يعني قاله برضو الشيخ محمد عبده، ذكر هذا عن جمال الدين الأفغاني عندما اكتشف حقيقة هذه. نأتي إلى المرحلة الثانية، مرحلة الاستقرار. مرحلة الاستقرار دي اللي شهدت انتشار واسع للمحافل، ما عادتش بقى في القاهرة واسكندرية بس، ده وصلت في الصعيد عندنا في المنيا والفيوم والسويس والإسماعيلية، فانتشرت في كثير من المدن المصرية. هذه المرحلة بتتميز باحتضان الأقليات، يعني كان عندي أقلية يهودية دخلت في الماسونية، كان في شوام موجودين دخلوا في الماسونية، أيضا شهدت عملية تأليف الكتب التي تتحدث عن الماسونية الجميلة اللي احنا والصحف التي أنشأتها الماسونية وكانت بمثابة أبواق تدعو لها. في نفس المرحلة هذه كان في بعض الأمور السلبية، زي هجوم عليها من قبل، زي ما وجدنا محمد عبد الله عنان له كتاب يهاجم فيه الماسونية. هم بالبداية بيقولوا زي ما اتفقنا ما لهمش دعوة بالسياسة، لا ده احنا وجدنا تورطهم في بعض القضايا السياسية. ازاي؟ لما تم نفي سعد زغلول هاجوا وبدأوا يتدخلوا في الموضوع. طب انتوا بتقولوا ما لناش دعوة بالسياسة، تدخلتوا ليه في نفي سعد زغلول؟ ايضا بدأت بوادر الانقسام داخل الحركة الماسونية. هنا في شخصيات يعني لا تخطر على البال انضمت إلى الماسونية، منها مثلا الخديوي توفيق، ولي الدين يكن، إبراهيم اليزدي، خليل مطران، إسماعيل صبري، عبد الخالق ثروت، يوسف وهبي، الشيخ محمد أبو زهرة، ومين تاني بقى؟ زعيم الأمة سعد باشا زغلول.
مش معقول
يعني أنا برضو أرجو في البداية يا أستاذ أحمد، لأن احنا نتكلم كتير عن شخصيات، ألا يساء الفهم بأني أطعن في هذه الشخصيات. هذه الشخصيات لها قدرها ودخلت هذه الماسونية. أنا واثق أو هذا ما أرجحه عن حسن نية أنها جمعيات خيرية. تقول لي في دليل على أن سعد زغلول كان
سأتكلم معك الأمر ده.
المجلة الماسونية الصادرة في 1/5/1921 وموجودة في الأرشيفات اللي يرجع يمكن دار الكتب يلاقيها، صفحة 1 دي فيها إيه؟ صورة الزعيم سعد زغلول، وتحت منها في الصفحة الأولى حضرة صاحب المعالي الأخ فائق الاحترام سعد زغلول باشا، ده وصل لدرجة إيه؟ نائب أستاذ أعظم شرف بالمحفل الأكبر الوطني المصري.
يعني خد درجة.
ده خد درجة. ده نائب بس نائب شرف يعني. إذن ده أبرز الشخصيات.
هو السؤال التقليدي، كيف انخدع هؤلاء بتلك المحافل وانساق وراءها؟
أنا بقول لك النهاردة بيقولوا إحنا جمعية خيرية، إحنا أخاء، إحنا مساواة، إحنا بنحب الناس، إحنا بنعمل كذا،
خدعوا بالظاهر.
إحنا قلنا دي بتخدع أي واحد. رجل زي جمال الدين الأفغاني رجل له وزنه الفكري والثقافي، ومع هذا انخدع بها. فكثيرون، وأنا واثق أن معظم الأسماء التي سنقولها ربما فعلا انخدعت بالظاهر ولم تكتشف الباطن، لكن لم يرد لنا شيء عن أن سعد زغلول انسحب، لكن ده اللي موجود. الماسونية في تلك الفترة اللي هي فترة الاستقرار بدأت تشهد اللي هي فترة الاستقرار زي ما قلنا التأليف وإلى آخره. بعد كده دخلنا في المرحلة اللي هي من 48 مع قيام إسرائيل، وبدأ الكتابات تنشر أن في علاقة بين الماسونية وبين الصهيونية وبين الصهيونية، فبدأت هنا تدخل من بداية قيام إسرائيل. بدأت الماسونية في مصر تدخل مرحلة الانقراض الانزواء. تمثلت في أهم ملامح هذه المرحلة، أهمها هي المقالات المضادة في الصحف. الصحف الماسونية اللي ظهرت في مرحلة الاستقرار بدأت تقل، المحافل اللي بدأت تنتشر بدأت تقل، الأعضاء بعد حرب فلسطين بدأوا بيقلوا في المحافل، لغاية ما لكن لما قامت الثورة حقيقي ما جاتش ناحية الماسونية. ثورة 52، لكن بعد ما تأكد لها أن بعض المحافل الماسونية في مصر كانت تقوم بأدوار تجسسية، صادر قرار في 18/4/1964 أيام وزيرة الشؤون الاجتماعية اللي هي حتمة أبو زيد، صدر، لأن طبعا كل الجمعيات دي كانت تحت رعاية الشؤون الاجتماعية، فصدر قرار بإلغاء الماسونية في مصر 1964.
طيب أستاذ الدكتور، بعد هذا العرض الوافي للماسونية في مصر أنا عاوز أسأل سؤال سريع جدا يعني. طيب العجيب أن هذا الشيء المجهول المولد المطموس الهوية ذا الحرباء الذي يتلون بألف لون يسيطر على مقدرات العالم في شرقه وفي غربه. أنا بسأل سؤال يعني، هل لا زال العالم بأجمع على قناعة بهذه الحركة إلى الآن؟
ليس في كل العالم، وبرضه زي ما حصل عندنا حصل في الغرب، ان في فتاوى من الكنيسه بتحرم الانضمام، وما هي الناس بتنضم. احنا عارفين الحركه يعني العدائيه اللي حصلت للكنيسه وعدم قبول كلام الكنيسه، فالكنيسه في وادي والناس دي في وادي، فما زال حتى الان. لذلك احنا ان شاء الله تتاح لنا فرصه فيما بعد في الحلقات القادمه نتكلم عن البروتوكولات.
نعم،
ما هي نبته من
نبات الماسونية؟
نعم، نباتات الماسونية. وفي النهاية وقعه يعني وقع هذه الوثائق أعضاء الدرجة 33. أنا ذكرت في البداية أن الماسونية درجات وأعلاها درجة 33، فدي بقول لك نبتة من نباتات الماسونية. فإذا هي موجودة لغاية العصر الحديث.
نعم،
وموجودة لغاية الآن، لم تلغى في كثير من البلدان، ومع وجود فتاوى بتحريمها من الكنيسة في عدة دول أوروبية سنذكرها ونتكلم عن الروتين.
طيب لماذا تعتبر يعني أمريكا الآن هي من أخصب أماكن العالم يعني للماسونية؟
والله أمريكا مش أخصب مكان العالم للماسونية وبس، أمريكا فيها بلد العجائب، فيها ماسونية وفيها كفر وفيها إلحاد وفيها تطرف ديني مسيحي، وفيها يعني كثير من المتطرفين المسلمين اللي هربوا وكانوا يعني فيها كل شيء. فشيء طبيعي تحت ستار وبند الحرية، طالما هناك في أسس يعني زعما أسس وسياسات ثابتة في هذه الدول، طالما ما قربش منها
خلاص
مسموح بيعمل اللي هو عايزه.
دعوة شأن
الماسونية طول عمرها ما هتضر أمريكا، يبقى ليتك ما تتوجدش. يعني الماسونية لا تعمل ضد جورج بوش ولا عمل ضد فلان
ولا المصالح الامريكيه.
لا نعم، والمصالح تقول لي الله، طب دي لصالح اسرائيل، والمصالح الامريكيه والمصالح الاسرائيليه يمكن
واحد
بينها واحد. اذا لما يعرفوا ان الماسونيه بتعمل لصالح اسرائيل دول يحطوها فوق راسهم، لانها يعني بتقوم بدور هم المفروض يقوموا بيه.
طب هل تعتبر الماسونيه على مستوى العالم يعني شيء واحد ولا مقر عالمي ينظم هذه الحركات والجمعيات على مستوى العالم؟
بالتاكيد، لكن حقيقه احنا يعني لم يعد هناك اهتمام بالتأريخ للحركة الماسونية من بعد إلغائها في مصر، لأننا شغلنا بحاجات تانية. حاجات تانية برضو جاية من الماسونية، لكن الماسونية نفسها، وهو على مدى تاريخ الماسونية الكتب التي تؤرخ للماسونية عندنا قليلة جدا جدا. لذلك لغاية النهاردة ما نعرفش هي وصلت لفين. ليه؟ لأننا بدأت تنشر صور أخرى تحت مسميات أخرى، فبدأت الناس تهتم بإيجاد العلاقة بين الماسونية في صورتها القديمة وبين هذه الصور الجديدة. نعم. التي هي نتيجة ليه؟ لما بدأت البلدان أو البلاد سواء في البلاد الإسلامية أو الغربية تنتبه إلى خطر الماسونية عليها بالنسبة للأخلاق، بالنسبة للأديان، فبدأت تقاومها، فبدأت الماسونية تنسحب وتجيب مكانها صور أخرى بتؤدي نفس الأغراض والأهداف.
طيب، بمناسبة هذا الشاب اللي حضرتك ذكرته في أولى حلقاتنا عن الماسونية، اللي هو طلع على التلفزيون وقال أنا ماسوني وبيفتخر بهذا الأمر، هؤلاء بيتحدثوا بقول طيب إحنا ماسون عرب أو ماسون مسلمون، ملناش علاقة بالماسونية، بتعمل إيه خارج بلادنا، فلماذا نتهم بما يتهم به غيرنا؟
أنا عايز أسأله سؤال، أنت دخلت إزاي الماسونية؟ قدمت طلب؟ لا، هم اللي اختاروك. اختاروك ليه؟ يجيب على هذه الأسئلة.
نعم.
يعني يا ريت يتصل بي ويقول لي يعني احنا وضعنا كذا، واللي انت بتقوله ده كان مش علينا او مش عندنا، واحنا ناس كويسين وبنخاف ربنا وبنحب مصر وبنعمل لصالح مصر وملناش دعوة. يثبت لي ان هو ملهوش دعوة. ازاي يعني هي يعني ماسونية تبقى حاجة اسمها ماسونية مصرية؟ لا، هي الماسونية واحدة، لكن الماسونية في مصر
مبادئ واحدة لا تتجزأ.
المبادئ واحدة.
نعم،
المبادئ واحدة، الظاهرية واحدة،
وإن تحورت في بعض البلدان.
نعم، ما في، الظاهرية واحدة. المبادئ الظاهرية للماسونية واحدة في مصر، في أمريكا، وهي الجمعيات الخيرية وعمل الخير والمسابقات الخيرية واليانصيب والحاجات دي كلها، دي كلها من حاجات الماسونية في مصر وغير مصر.
طيب، معنا أبو محمد بن النرويج. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا فندم.
أنا لي سؤال في هذا الماسونية. أنا قد يعني قرأت عنها الكثير في الأخبار، فهل لها يعني أي تدخل في ظل هذه الثورات العربية الحادثة الآن؟
جميل.
لأنه من ضمن البروتوكولات بتاعها أنها الفوضى الخلابة، يعني نظرية أنها تحدث.
سبقتني بالسؤال يا أبو محمد. سبقتني بالسؤال.
الله يخليك. فأنا أرى يعني لأنه كثير باحث في هذه السياسة، فأرى أنها يعني لها مثل ما تقول بصمات في ظل هذه الفوضى الحادثة في دولنا الإسلامية أولا والعربية. فهل لو فضيلة الشيخ يكلمنا كيف الحذر منها، لأنه طبعا يعني معبد سليمان مملكة الرب، هذا تمهيد.
على العموم هو سؤال موفق جدا، ويعني هذا هو السؤال الذي يعني كنت أسأله فضل الدكتور الآن. لكن أنا بشكرك أبو محمد. قبل ما أجاوب على سؤال أبو محمد، أنا ليه سؤال تاني. يعني هل في علاقة بين الماسونية وبين الثورات التي قامت في بلاد الغرب أولا؟
نعم. الثورة الفرنسية التي حركها، وما بدأ الثورة الفرنسية اللي هي الحرية والأخاء والمساواة.
تمام. يعني في ترابط بين الثورات،
وأكثر هكذا كتب التاريخ الفرنسي تقول، أكثر الذين استفادوا من الثورة الفرنسية هم اليهود من الحرية والأخاء والمساواة. بس نيجي للشق الثاني بقى في أبو محمد، أقول الثورات العربية.
أيوه، هو ده سؤال مهم جدا، لأن في بعض ده على فكرة ده حركة النهاردة يعني تطرى على بعض الشاشات، يقولوا إن في بعض حتى أعضاء ائتلاف الثورة منضمين لحركات ماسونية عالمية.
لا، شوف أنا عايز حتى لو وجد واحد اثنين عشرة مية، مش معنى كده إن الماسونية اللي إحنا اللي عملت الثورة اللي كنا فيه. يعني فاض بالناس اقول الماسونيه، والله اذا كانت الماسونيه اقول لها الف شكر ان انت حركتينا. بس هذا غير صحيح.
وانا جاي في الطريق احد ضباط شرطه بتكلمني بيقول لي احنا خلاص عرفنا ان مؤسسين هذه المظاهرات كانت ناس لا علاقه بالعالم الغربي.
لا، هذا شوف يا استاذ احمد، هذه مبالغات وتشويه للثوره الثورة قام بها. أنا بشوف ناس في الشارع، شفنا في التحرير كلنا شفنا اللي راح واللي ما راحش.
نعم.
الراجل الحلاق اللي بيحلق للناس واللي كتب حلاق الثورة ورفع يافطة بخط مش عارف إيه، ده يعرف إيه ماسونية ولا والماسونية هتقبل واحد زي ده؟ فإحنا مش عايزين نخلط إنما تقول لي بقى الماسونية استفادت من الثورة، أقول لك آه
استفادت آه.
آه
لكن خططت لا.
أنا على يقين هذه الثورة مصرية وطنية 100%. لكن يا أخي لا يمنع الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه مؤمنين وكان فيه منافقين. صح؟
لأنهم اللي بيحصل دلوقتي إن هو بيجوا مثلا بعض الشخصيات العامة اللي قامت بالثورة أو اللي كانت بارزة في الثورة ويقول لك جايبين صور معينة إن هو التقى بفلان الماسوني أو بفلان الصهيوني.
كل الشخصيات التي تأتي في التلفزيون من أول الشباب إلى الكبار ليس لهم علاقة رئيسة بالثورة ولم يحركوا الثورة، الثورة أبطالها مجهولون.
نعم.
يعني كل شوية جايب البرامج التلفزيون عضو ائتلاف عضو فين دول وجايبين مين؟ ابن فلان المعروف. أنا أقول لك ده ابن مين، أمه مين وأبوه مين اللي جايبينه في التلفزيون. الذين قاموا بالثورة شباب مصر الوطني، احنا مش عايزين نزايد من هو أنت وهذا 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 وهذا. زين ناس مش معروفة بالاسم إنما في ناس ركبت الموجة زي ما قلت الثورة وطنية ومش عايزين نشكك فيها عشان ما نكرهش الناس فيها. لا، وأي زعم يقول غير هذا أنا بعتبره ثورة مضادة. عايز يكره الناس بالثورة ينفر. ده الشيخ قال إن الثورة دي ماسونية يبقى نبعد عنها نحاربها. لا، لكن أنا قلت الثورة الماسونية استفادت فيما بعد من إيه؟ من الاندساس فيما بعد والفوضى اللي اتكلمنا عليها واستغلت كذا والجاسوس اللي جده.
نعم.
هتشوف الأيام ربما تثبت أن هذا الجاسوس الذي تم القبض عليه قد يكون موجها من أحد المحافل الماسونية. إذن هي استفادت من حالة الفوضى ومحاولة الإشعال فتيل الفتن والاضطرابات، لكن هي لم تقم بالثورة. وهذا شباب طاهر ونقي، وإن وجد فيه الذي ذهب لمصلحة، اللي رايح يبيع واللي رايح يشتري واللي رايح ينشر مبادئ معينة واللي إلى آخره، لكن ما أقدرش أقول إن الثورة دي قامت بها ماسونية.
يعني هم استفادوا زي ما قلت حضرتك بعد نجاح الثورة.
زي غيرهم يا
من إشعال الفتن بين المسلمين والنصارى زي غيرهم.
ما كناش نسمع عنها طلعت دلوقتي وبتيجي في التلفزيون على إنها من ويقول لك أنا كنت في التحرير. اثبت بقى إنه ما كانش في التحرير. في التحرير كان في مليون. تقدر تقول له إن أنت ما كنتش في التحرير؟ ما تقدرش تقول له. كل واحد النهارده بيطلع يقول لك انا 15 يوم قضيتها في التحرير، لما النهارده 80 مليون كانوا في التحرير كتب يعني مين اللي كان في البيوت.
طيب معايا احمد بن اسكندريه، السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام.
يا مرحبا يا فندم، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل.
والله لو سمحت انا مش احمد، بس يا ريت ما تقطعش الخط.
طب اسمع.
يا ريت ما تقطعش الخط.
اسمعني
بالله عليك، انا دلوقتي في اثنين اتقتلوا خطأ في الجيش، الجيش ضربهم بالنار.
طيب احنا مش عاوزين ندخل في موضوع الثورة لان ده موضوع طويل جدا، احنا عاوزين نتكلم في موضوع الماسونية ونحدد كلامنا عن هذا الموضوع. هو اخونا من النرويج لما سأل عن الثورات ربط بينه وبين الماسونية، فاحنا مش عاوزين نقول جيش شرطة، احنا موضوعنا واحد وحديثنا موضوعي. ليس الآن حديثنا عن بعض المخالفات التي ممكن تحدث من بعض أفراد الجيش أو الشرطة. ليس حديثنا
الآن. في نقطة أقولها برضو، أنا لا أنا في الجيش ولا بفكر ولا عندي أولاد هيدخلوا الجيش ولا ولا ولا، لكن من خلال تتبعي لجميع الذين اشتركوا في الماسونية وصورها الحديثة لم يكن هناك واحد فقط من العسكريين من القوات المسلحة المصرية على مدى تاريخها.
طيب
مش عايزين نلقي الكلام جزافا، انا لما اقول فلان اقول لك اسمه وهقول لك تاريخه كان موجود يوم ايه الساعه كام في المحافل الماسونيه او الروتري او 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 الى اخره.
طيب سريعا كده، كانت الاخت نهله سالت في الحلقه الماضيه موقف الاسلام من الحركه الماسونيه.
احنا حقيقه الاخت نهله مظلومه معنا، دايما تسال اسئله وما نديهاش فرصتها. انا ذكرت يمكن في فتاوى في تحريمها، ولما نيجي نتكلم عن صورها الحديثه هقول لها الفتوى امتى بالظبط وهو الى اخره. الاسلام يحرمها والمسيحيه في الغرب حرمتها، مش بس موقف الاسلام، الاسلام حرمها والباباوات قبل هذا البابا، لان هذا البابا البابا بندكتوس ولا مش عارف الفاتيكان
هو
الفاتيكان. يعني انا اعتبره صهيوني اكثر من الصهاينه.
لكن حرم؟
لا
حرم
هذا، لا 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 لا، يقدر يحرم حاجه من اليهود، إذا كان يعني الراجل بيقول إن إحنا يعني ظلمنا اليهود لما اتهمناهم بأن هم عذبوا المسيح أو ضربوا،
لكن في بعض مذاهب مسيحية تحارب الانضمام إلى الماسونية.
نعم.
نعم
نعم.
حتى أنا ما قرأت عن واحد اسمه إبراهيم اليزيجي، ده ماسوني معروف، بيقول الخير كل الخير في هدم الجوامع والكنائس، والشر كل الشر
بين
العمائم والقلائس،
ليسوا رجال الله فيكم
بل نعم ما هم رجال الله فيكم بل هم القوم الأبالس، يمشون بين ظهوركم تحت القلائس والطيالس.
نعم.
هذا هو كلامهم عن الأديان.
نعم.
طيب أستاذنا دكتور، كانت ايضا بتقول انا ازاي اعرف ان فلان ده ماسوني؟
ما يش ممكن تعرفيه،
صعب جدا.
نعم. لان هو لا في علامه معينه ولا يعني اشاره معينه ولا بيدعو للماسونيه. يعني المشكله احنا قلنا انها بتدعوش عشان انت تروح، ده هو بيصطاد الفريسه.
نعم.
انا عايز احمد ده لان احمد ده راجل في القناه الرحمه وممكن يوصلني لكذا وكذا وكذا وكذا، اذا نعزمه عندنا. تمام. فانا مش ممكن اعرف الماسون.
طيب انا معايا ابو محمد، عفوا لقطع حضرتك، انا ابو محمد عاد الي مره اخرى. ابو محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
انا في عندي تعليق، مثلا اقول لك الشباب اللي في كانوا في ساحه التغيير سواء في اي بلد من البلدان العربيه لا يمكن ان نشكك فيهم انهم يتبعون الماسونية او كذا، ولكن الاعلام الحاصل من
قناة
الجزيرة والعربية الذي تأجج او ضعف البلدان، فما ترى مثلا الان في سوريا او في ليبيا دمار اللي خلف من بعد هذه الثورة، فقط الذي نجحت في تونس ومصر، وشوف الان في اليمن الاوضاع الاقتصادية متدهورة، يعني كثير الله يستر علينا، بس نقول للشباب انه ينتبهوا من هذا الشيء، لانه تكون فيها الاعلام، لانه من ضمن العولمه تعجيج الاوضاع الحاصله.
نعم.
مثل قناه الجزيره او غيرها، ممكن لا نشكك انها يعني مثل ما تقول تتبع الصهيونيه الصليبيه او شيء، ولكن يعني انها تحدث فتنه، فهذه الفتنه يعني نائمه، فلعن الله من انقذها، ولكن نقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإذا كانت هذه الثورات التي حدثت تتبع الماسونية، فقد يقول سبحان الله يعني هم مكروا بهذا الشيء، فالله سبحانه وتعالى بيمكر بشيء آخر، وهو تمهيد للخلافة الراشدة الذي تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
الخلافة على منهج النبوة.
يا سيدي، لولا أن فضل الشيخ محمد حسان يعني عودنا حتى بعد نجاح الثورة، قال لابد أن تكون حريتنا على الإعلام حرية مسؤولة. لذكرت لك الآن بعض يعني رجال الإعلام وبعض القنوات اللي بتجيش برامج التوكشو بتاعها في هذه الفترة الأخيرة للطعن في الثورة المصرية من الطريق الخلفي يعني، لكن حرية مسؤولة ومش قادر أتكلم أكتر من كده. طيب أرجع لفضلك مرة ثانية، وصلنا الدكتور كان بتسأل سؤال أخير وبتقول طيب ما الخطوات التي يتخذها الماسون في ضم الأعضاء إليهم؟
هي لهم وجهة نظر في الشخص، يعني إحنا عايزين شخصيات كبيرة كبيرة في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي، في المجال الطبي. ليه؟ لأن بتبقى فيه مصالح معينة. فأنا شايف فلان وزير، فلان وكيل وزارة، فلان مدير بنك، برشحه يجي واحد ماسوني او واحد بيرشحه للانضمام للماسونيه، فبيعزمه اللي يتقابل معاهم يشوفوه، بيجمعوا عنه بيانات يشوفوا هيجي منه فايده ولا لا، وفي الاخر بيقولوا احنا رشحناك للانضمام، بيعرضوا كمان مره واثنين وثلاثه على المحفل بتاعهم.
نعم.
هذا الشخص وبياناته والسيره الذاتيه بتاعته. اذا خلاص وافقوا عليه بيتم انضمامه واداء القسم الخاص بهم. اذا أنا ما أقدرش، وأنا قلت هذا كان في البداية، ما يقدرش أي ورزاكلة، أنا بقول ليه مشبوهة؟ لو أي جمعية مش مشبوهة تفتح العضوية لكل الناس، من حقها تقول والله أنا العضوية قاصرة على رجال الأعمال مثلا، على أساتذة الجامعات مثلا، على كذا، لكن مش من حقها أنها تقول لي أنا جمعية خيرية
بس أنت
ما تقدرش تدخل، لا، إلا إذا كان في شيء أو سر وراء هذه الجمعية.
طيب كان في سؤال جالنا برضو بيقول إذا كانت هذه الحركة بهذا الخطر الكبير، طيب هي لو حد صادف حد ماسوني هل ممكن يبلغ عنه؟ ده كان سؤال جالنا.
والله يعني أصل نحن ما عندناش حاليا قانون يجرم الماسونية عشان هتروح تبلغ عنه أزرع، يعني هيعملوا هيقبضوا عليه، بس على الأقل تبلغ عنه لمراقبته.
نعم
لمراقبته. ربما
يعمل
الامن الوطن.
تمام.
ما نقولش بقى هنرجع تاني للرق لا. شوف الوطن يعني من اجله زي بيقولوا خط احمر. تقول لي تراقبني اراقب تليفونك. اه اذا وجد شيء مريب في تصرفاتي في اتصالاتي في علاقاتي من حق اخ الجهات المعنيه. والا ما كانش سقط الجاسوس في وسط المليون اللي بيطلعوا في التحرير. دي يعني حاجه يعني خارقه ان واحد جايبين انا مش عارف حقيقي يعني انا ابصم بالعشره للمخابرات العامه المصريه انها عرفت في وسط هذه الملايين وتتبعها صور في الاقصر وصوره في الجامع وهو بيخطب وصوره كذا. اذا لما انا اشوف شيء واحد مشتبه فيه في جهات دلوقتي قالوا جهاز جديد امن الوطن.
تمام.
والله اقول اذا ما في شيء خلاص يمكن اكون انا مخطئ او متوهم فلا نسيء الى هذا الشخص واذا في ان شاء شيء معين يبقى تؤخذ الاحتياطات اللازمه.
طيب استاذ الدكتور لو رجعنا شويه الى وراء يعني الوراء لو افتكرنا مثلا ايام هتلر لما اغلق في المانيا محفل الشرق الاكبر الماسوني لكن عادوا مره اخرى باسم جديد اللي هو نوادي الفرسان. السؤال طيب بعد الغاء الحركات الماسونيه في كثير من البلدان العربيه هل عادت هذه الحركات باسماء اخرى؟
عادت وارجو ان يتسع صدر المشاهدين لما ساقول.
تفضل يا فندم.
عادت في صور كثيرة من الجمعيات والعقائد والمنحرفة والآخر
زي
يعني أنا يهمني الحاجات اللي هي موجودة عندي في مصر بشكل واضح يعني الروتري واللايونز والشهود يهوى مش موجودة في مصر يمكن
نعم.
لكن بالذات الروتري أنا عايز أقف عنده وقفة إلى حد لأنه ما زال موجود حتى هذه اللحظة التي أتكلم فيها.
نعم موجود بكثرة يعني موجود في تقريبا في كل محافظة.
من أطفال الإسكندرية.
نعم نعم.
من أطفال الإسكندرية.
طب ما دمنا نعيش في مصر أنا عاوز أعرف الحقيقة الكاملة عن نوادي الروتري في مصر.
وبرضو أنا هقولها بإيجاز إن شاء الله عشان ننتهي منها اليوم. أول كلمة روتري دي كلمة إنجليزية معناها التناوب أو الحركة الدوارة. قالوا أصلا سميت كده لأنها كانت تعقد الاجتماعات بالمناوبة النهاردة عندك بكرة عنده وبكرة.
يبقى بداية الروتري بمعنى الحركة الدوار أو التناوب. تمام.
لكن هي إيه بقى لو حبينا نعرفها؟ أولا مؤسسة دولية تضم هيئات ومؤسسات ومحافل ومعاهد تسعى لإنشاء حكومة عالمية لا دينية.
تاني كده.
مؤسسة دولية تضم هيئات ومؤسسات ومحافل ومعاهد تسعى لإنشاء حكومة عالمية لا دينية لا مسيحية ولا إسلامية. لما أقول لا دينية بقصد الاثنين دول بالذات.
تمام.
يعني إذن هي منظمات دولية غير حكومية دولية
غير حكومية
زي اللي احنا بنقول عليها منظمات المجتمع المدني.
تمام.
بس لها تنظيم دولي برنامجها المعلن ما يختلفش عن اخواننا الماسون.
طب هنسمع ايه اللي بيحصل بعد كده لكن بعد هذا الاتصال. معنا الاستاذ محمد من طنطا. السلام عليكم ورحمه الله. استاذ محمد.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضل يا فندم.
ازيك يا شيخ احمد.
اتفضل يا فندم. استاذ محمد اتفضل.
ازيك يا دكتور.
اهلا وسهلا.
اهلا بيك. ازيك يا شيخ احمد.
يا مرحبا ربنا يبارك فيك. اتفضل.
بسلم على الدكتور يا شيخ احمد.
يا مرحبا بك
حضرتك. بس انا عايز اتكلم يعني معلش انا اسف لبتاع كنترول بس انا ملاحظ كده ان الاتصالات مترتبه عندكم
بايه؟
مترتبه؟
سامع ابوري
اتصالات ايه؟ مترتبه بيقول عندكم.
لا والله يعني التليفون مفتوح لكل احد يتكلم بما شاء لكن في صلب الموضوع.
انا عفوا انا سالت هذا السؤال واقسمت في خارج ان لا نعرف من يتصل.
والله ما نعرف ابدا. ده الدكتور يعني بيشتكي في بعض الاوقات
أكلم واحد
في ضغط على التليفون. نعم.
والمره اللي فاتت في قطر ولا اقول له كلمنا ليه يعني يا اخي طب انت اتكلمت اهو.
ده الدكتور بيشتكي في بعض الاوقات ان في ضغط على التليفون وفي ناس عاوزه تدخل لكن مش عارفه. على العموم بقى ده وجهه نظر. لكن الحقيقة طبعا غير كده. أرجع مرة تانية أستاذ دكتور لنادي الروتري. هو إيه بالظبط؟
إحنا قلنا بتتخذ طبعا تنظيم دولي له أهداف ظاهرية اللي هي الإحسان، أضافوا بقى ليها إيه من كونكاس على المسؤولية، السلام العالمي، التفاهم، التفاهم بين الشعوب، منظمة دولية، التفاهم بين الشعوب، نبذ الحروب، السلام العالمي، العلاقات، الأخوة الإنسانية. ده دي الشعارات اللي بدا يرفعها الروتري، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية وتلوث البيئة والمرور ولوحات الإرشادات في الشوارع، أسماء الشوارع، وتلاقي تحت مكتوب في طنطا،
نعم في طنطا
بمر يقول لك نادي روتري كذا، وتحت منه روتري طنطا.
نعم صحيح.
فطبعا دي كلها حاجات إيه ظاهرية. هي إحنا نشأت سنة 1905 في شيكاغو في أمريكا،
ده البداية.
البداية. ومين اللي أنشأها؟ ماسوني يدعى بول هاريس. بول هاريس.
ده ماسوني.
ماسوني.
نعم.
معروف ماسوني، قام بتأسيس هذه المنظمة عام 1905 في شيكاغو، وانتشرت بعدها إلى كثير من الدول الغربية، ويمكن حتى لغاية، شوف، من 1905 لغاية 1986 انتشرت الروتري في 160 دولة، وكان فيها تقريبا عدد النوادي 22,000، وفيها أكثر من مليون عضو على مستوى العالم.
طب تقريبا كم في كم نادي عندنا في مصر؟
تقريبا أنا قرأت بعض البيانات اللي بتقول تقريبا 26 نادي. هل زادوا؟ يمكن الشؤون الاجتماعية تدينا إحصاء، لأن الشؤون أعتقد أنها تخضع حسب أي جمعيات أهلية.
كان أنا سألت حد مسؤول في شؤون اجتماعية الأسبوع الماضي، قلت له هل الروتري بيتبعكم؟ قالوا بس في الظاهر، لكن الآن لا، أصبح لزمة مالية مستقلة وتصرف فيه إحنا بس يعني إيه كرقابة عامة، لكن لا نتدخل في شؤونهم الخاصة،
ولا رقابة عامة ولا في أي حاجة، حتى لو تخضع للشؤون، ولا كان يقدر أمن الدولة أي في عز عنفوانه كان يقدر يمس يهوه بناحية باب من أبواب الروتري.
على فكرة في طنطا بابها أصب باب أمن الدولة،
وإذا كان في وزراء من أمن من الشرطة زباين.
طيب دكتور، هل بالضرورة أن يكون المؤسس لحركة مدام ماسوني، هل بالضرورة أنه يكون يعني وضع في طيات هذه الحركة الجديدة أو الجمعية الجديدة؟
حتى اليوم بعض محافل الروتري، أندية الروتري في بعض الدول الغربية لا تقبل إلا الماسون. نعم. في بعض الدول الغربية لا تقبل إلا الماسون. وبعدين لما اكتشفت أسبانيا، مش هنقول بقى الدول العربية، أفلس الروتري لما اكتشفت صلته بالماسونية وخطرته على أسبانيا، مش هنقول بقى مصر ولا الدولة العربية. فالعلاقة هنيجي دلوقتي أوجه الشبه ما بين الاثنين.
لا على فكرة بمناسبة بس الكلام ده على عودة الأستاذ إبراهيم عيسى الكاتب الصحفي المعروف.
نعم.
لما بيذكر أن في النادي الأهلي نفسه على علاقة وطيدة ده كلام أستاذ إبراهيم عيسى بمحافل الماسونية، بقول على علاقة وطيدة
وطيدة بمحافل الماسونية. هنبه لهذه النقطة، هناك من هو أقوى وأهم عندي من النادي الأهلي.
لا ده هو ذكر كمان يعني من باب الشيء، قاله إدريس راغب ده كان ماسوني معروف، هو من أبرز الماسونيين في مصر، واللي كان بيدعم الحركة الماسونية وانتشرها في ربوع.
هو أدرى.
ده كلامه. ده كلام الأستاذ إبراهيم عيسى في مقالة.
اليوم الروتري دخل مصر سنة 1929.
نعم تفضل.
وكانوا أجانب في البداية، واجتمعوا في فندق شيء برضو، عملوا أول اجتماع ليهم، وبدأ كده إيه تنتشر الأندية. لكن أقوى فترات الروتري كانت في عهد السادات. هو تمنى الرجل الروتري ليه؟ أنا يعني أؤكد على ما قلت من دولية، أنا لا أشكك في نوايا أي شخص يذكر اسمه اليوم. أنا لا أشكك في النوايا، لكن أنا بقول ربما انخدع، لأن يعني ده بعت ممدوح سالم كان رئيس وزرائه ولا أمير رئيس وزرائه لافتتاح المؤتمر الدولي ليه، وزوجة السادات كان ليها نشاط في أندية الروتري، نشاط كبير جدا جدا. فازدهر الروتري في عهد، طبعا هو الروتري ليه تنظيم زي الماسونية ما هي منظمة.
طيب لو هنكمل كلامنا عن التنظيم بتاع الروتري لكن بعد هذا الاتصال من الدوحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتصال ده مرتب ولا
لا؟ ده انا بقول لو مرتب حتى الاخ اللي اتصل يعني هو داخل ازاي، هو داخل ازاي لو كان اتصال مرتب كيف دخل معانا. استاذ وليد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، مساء الخير استاذ احمد.
يا مرحبا يا فندم، اتفضل.
الله يعطيك العافية. استاذ يا ليت الدكتور يعطينا يعني قائمة بأشهر الماسونيين العرب في عصر الحالي يعني.
أوضح شوية أستاذ وليد، أوضح شوية يكون السؤال لو سمحت.
يا ليت أشهر ماسونيين العرب عندكم هم من أشهر الماسونيين العرب.
من أشهر
أنا
قلت من بعد إلغاء الماسونية في 64 ما عنديش حد تحت مسمى الماسونيين العرب. قبل كده أنا ذكرت سعد زغلول جمال الدين الأفغاني لما كان في مصر، يوسف وهبي، أبو عبد الرحمن أبو زهرة، شيخ محمد أبو زهرة، وذكرت هذه الأسماء. لكن لما ألغيت الماسونية ما فيش النهاردة واحد يقدر أو بيقول إن أنا ماسوني في مصر من الشخصيات الكبرى، والله أعلم بالداخل، فلا يوجد. لكن
السؤال، لأن في بعض الناس بتتكلم على حتى النت يعني بترمز إلى بعض حكام دول العالم العربي الموجودين الآن بأنهم ماسون.
لا، أنا قرأت عن أحد الملوك العرب، قرأت في جريدة عبرية أنه كان يحضر اجتماعات المحفل الماسوني في إسرائيل، يذهب إلى هناك ويحضر الاجتماعات هناك. لكن هو في ذمة الله، فإحنا مش يعني خلاص
ما دام ما فيش قدرنا ما يتكلمش.
إنما قرأت في الصحف الإسرائيلية.
قرأت ماذا؟
قرأت أن هذا الملك كان يذهب لحضور الاجتماعات في إسرائيل، اجتماعات الماسونية.
وهل يصدق هذا الخبر؟
لما لا إحنا نص حكامنا يعني.
طيب معنا الأستاذ السيد. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
سمعت استعداد الشيخ محمد، أستاذ الدكتور محمد جلال سؤال.
تفضل يا فندم.
دكتور محمد لو سمحت، هو فكرة البرنامج أنت فكرت إن أنت تقدمها في ظل النظام البائد اللي فات وكان فيه تضييق عليه؟
أعيد السؤال مرة ثانية. بتقول يا استاذ سيد ثاني كده بتقول عاوز تقولي؟ اتفضل.
السؤال الثاني هو في علاقه بين الماسونيه وبين الشيعة، وكان في تناقض او توافق او بين التيارات الليبراليه واليساريه والعلمانيه.
ماشي جميل. طب الاول ثاني مره ثانيه لو سمحت.
انت قال حاجه في الاول.
ما انا بساله مره ثانيه السؤال الاول لو سمحت.
على ايه بالظبط؟
طيب انقطعت السؤال خلاص.
لا يعني هو بيقول فكره البرنامج، انا زي ما اللي فهمته هل في تضييق عليها من يعني
في النظام السابق تقريبا؟ ده انا فهمته من الكلام.
نعم
أتأكد منه.
نعم النظام السابق لم يسمح لهذا البرنامج بان احنا نقدمه. نعم،
وده فعلا تعتبر اول قناه عربيه ومصريه يعني تتيح هذا البرنامج على شاشات الفضائيه.
فاضل، انا اذكر جيدا عندما تكلم معي فضيله الدكتور محمد داوود بخصوص هذا البرنامج، كان جت فترة إغلاق القناة وإلى آخره. أما علاقة الماسونية بالشيعة أو ليس هناك علاقة بالشيعة.
طيب معنا اتصال آخر مع أستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا يا فندم، تفضل.
بحيي الأستاذ أحمد وبحيي الشيخ محمد جلاء.
أشكرك يا فندم.
جزاك الله خير.
بس أنا كنت حابب أأكد على المعلومة اللي الشيخ بيقول إن قرأها، انه احد الملوك العرب كان بيحضر المحافل الماسونيه. انا مش بقول انه كان بيحضر بس المحافل الماسونيه، لا، ولكن في تقديم اسحاق رابين يا فندم حضرتك تتذكر عند الماسونيين قاعده ان لما احد كبرائهم يموت اكبر عضو ماسوني هو اللي يلقي كلمه التقديم. ان الملك ده، الملك اللي حضرتك تقصده، هو اللي ألقى كلمة التأبين في تأبين إسحاق رابين.
بس بدون ذكر مسميات لو سمحت.
أنا مش عارف اسمه. إن كان في فعلا أحد ملوك العرب يعني عضو ماسوني بارز. اللي بطلبه من الشيخ بس يبلغنا يعني الماسونية في توجيه الجديد اللي هو الروتاري والحديث.
جميل، هو ده حديثنا الآن. هو ده حديثنا الآن. جميل.
أنا عايز أقول اللي موجود، كل الحاجات الثوب الجديد الماسونية اللي لابسته روتري او ما شابه، وعايزين نعرفها هي ايه، وعايزين نعرف ازاي
بيتحكموا
على الناس اللي هتدخل فيها. جميل. وعايزين نعرف نتجنب ونوعي شبابنا ازاي.
وهذا اتصال ايضا الكويت، افيكون مرتبا؟ طيب نرجع بقى ان شاء الله باذن الله لموضوعنا، لان الوقت فعلا كاد ان
هي منظمه جدا ومناطق. مصر تقع في منطقه تسمى المنطقه 245 في العالم، بتضم مصر وقبرص والاردن وبعض الدول العربيه، وبالتالي يسهل، ولكل منطقه فيها محافظ يسمى محافظ المنطقة كذا. وكثير من يعني المصريين، أنا أعرف بعضهم، طبيب أطفال مشهور توفاه الله، كنت بروح له بابني وده فوجئت ان هو محافظ المنطقه 245 الماسونيه، يعني بيرأس ليس للروتري عفوا ليس فقط انديه الروتري في مصر، وهنا في مصر وعده دول في المنطقه.
لكن حضرتك وقعت في طبه، لكن انا هاكد عليه، هل يعتبر كل واحد منضم لنادي روتري يعتبر ماسوني؟
لا انا هقول لك، ما تستعجلش عليا. حاضر
حاضر. جيت منك ريحت في مرات.
لا 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 عشان في لبس، معلش في لبس ومش عايزين نوزع نلقي الاتهامات جزافا.
تمام.
الانديه دي الروتري ديت اربع انواع للرجاله، ليهم نادي ليه اسم اللي هو الروتري.
طب والنساء؟
الانرويل. الانرويل ده بيضم زوجات الرجاله اللي في الايه اللي في الروتري.
طب الحكمه منها ايه؟
هما ده مش كده وبس، ده الرجاله ليهم، يعني الروتري مقسم الرجاله ليهم نادي له اسم، السيدات زوجاتهم واخواتهم وهو ليهم اسم، اولادهم من 18 سنه ل 28 ليهم اسم،
كمان في نادي ثاني،
الاطفال من سنتين 3 4 لغايه 18 ليهم اسم، وعايز يربي اسره روتريه.
عرفني اسمهم كده واحد.
عندي الروتري طبعا ده الكبار، الرجاله الكبار، لذلك احيانا يعملوا اعلان تلاقي يقول لك ايه اجتماع اليوم مشترك مع السيدات.
صحيح.
تمام
صحيح.
يعني الروتري الرجالي والانر ويل اللي هو السيدات، السيدات اللي هم في الغالب زوجات الرجال. لان خلاص عرف جوزها وضمنه يبقى يجيبها هي، يجيب اخته، يجيب بناته الكبار. طيب في عندي الروتر اكت، الروتر اكت ده بيعاد يعني ايه الشباب، نادي الشباب، وده بيشمل من 18 28 وليهم نشاط، حملات تبرعات وسفريات. هنشوف دلوقتي سفريات لاسرائيل واسرائيل وفود تيجي لعندنا، وبعدين الانتر اكت اللي هو الشبيبه او النشأ عفوا، النشأ اللي هم الصغيرين.
طيب يعني اذا هم ما سابوا منطقه من مناطق المجتمع او عمر او مرحله عمريه الا ما ضموها برضه على حسب اختيارهم، ولا الباب مفتوح لاي حد؟
لا
ممكن ينضم.
لا نفس المنازل بقول ليه. هم بيتفقوا مع ده، ينقلنا لنقطه ثانيه، اتفاقهم مع الماسونيه في ايه؟ اولا في الاهداف المعلنه، الخدمه العامه،
ده العلاقه،
ده العلاقه. انا اقول لك في مساعده المحتاجين،
العلاقه الظاهره.
تمام. زي ما الماسونيه بتعمل هم بيعملوا نفس الحاجه.
جميل.
تعزيز التفاهم الدولي بين تحسين العلاقات ما بين الشعوب والى اخره. طريقه الانضمام، طريقه الانضمام زي ما قلت في الماسونيه مش ممكن انت تنضم، لا لازم ترشيح. نفس الطريقه في الايه؟ في الروتري. لا يوم انا بقول لهم اهو طب اقبلوني روتري، ما يقبلونيش، لا اللي هم يرشحوا،
اللي هم يرشحوا،
اللي هو العضو معين يرشحوا،
مش اي حد،
مش اي حد. مش اي حد. القسم بيأدي قسم.
طب ادينا يا دكتور يعني خلاصه كده، يعني على اي اساس بيختاروا الاعضاء؟
من
انا يختاروني او يختاروك عليا؟
بيقول لك بيكون له حيثيه في المجتمع،
لازم يكون ذو شأن.
رجل اعمال. تمام. ممكن امول. رئيس بنك. ممكن افيد الاعضاء. ما انا هرغبك كده بايه؟ انا شايفك راجل بتاع بيزنس، اقول لك تعالى احنا الروتري عندنا والبيزنس بتاعك هيزدهر، ده احنا عندنا فلان رئيس البنك كذا وفلان رئيس بنك كذا ورئيس جامعه كذا والوزير الفلاني، طبعا انت ايه هتقبل وتيجي؟ مغريات. انا بغري فتيجي. فلازم يبقوا ناس من كبار رجالات المجتمع.
يعني هو بيفرح لانه ممكن بيكسب علاقات،
بيكسب علاقات المجتمع. وفي ناس مش عايزه، مش عايزين نقول لا رايح عشان الفلوس، لا في ناس تحب الوجاهه،
برستيج.
فكفايه ان انا هروح اقعد مع الوزير الفلاني ومع السفير الفلاني، ده يكفي. فدي ده يقرا. اما الاهداف المشتتره فهي الروتري مراكز جمع معلومات،
مراكز
جمع
المعلومات،
يندسوا في الاحداث، ده اللي كنا مش هنقوله. وتقول لي هو امال الجاسوس ده كان جاي، يعني الجاسوس ده لا بيصور اسلحه،
لا بس الجاسوس ده جاي من بره.
انا اقول
احنا بنتكلم على اللي
جوه، ده الاخطر اللي جوه. لانه مش هيتمسك. النهارده انا روتري، احد عضو روتري، ونزلت التحرير تمام زي اي شاب، ورجعت قالوا لي ادينا بقى ندوه في او محاضره في النادي الروتري طنطا المنيا القاهره. عن الثوره بقول بيانات، بيتم جمع هذه البيانات، وقد اكون مش روتري، وزير مش روتري، رئيس بنك مش روتري، ودعوه بيروح يقول بيانات، بتؤخذ هذه البيانات والمعلومات وتحلل وترسل الى جهات يستفاد منها. ما هنا الخطوره، من هنا. الخطورة ان انا يعني رايح بنية سليمة مش واخد اخوانا زي ما بيقولوا. وهذه البيانات والمعلومات اللي انا بقولها كرجل مسؤول في جهة معينة في الدولة بتؤخذ وترسل لتحليلها والخروج منها بحاجات ما تخطرش على بالي انا.
طيب اذا كان الكلام ده يعرفه دكتور محمد جلاء ادريس
نعم
مع احترام القدرك يعني هل ممكن الكلام ده ما يعرفوش مثلا وزير او مفكر او 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 صاحب مكانه معينه في المجتمع؟
ما هي يا استاذ احمد ما انا بقول ايه في بيت شعر مشهور ان كنت لا تدري فتلك مصيبته. شو بقى لو ما بتعرفش بتبقى مصيبه. طب ولو تعرف
فالمصيبة أعظم.
وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يعني إيه؟ يعني أنا وزير أو سفير أو مرشح لرئاسة الجمهورية وروح الروتري ومش عارف فدي مصيبة لأني مش عارف. رجل أتولى هذا المنصب، رجل إعلامي كبير، رجل ماسك منصب أدبي كبير في على مستوى العالم العربي وأروح وأنا مش عارف فدي مصيبة في حد ذاتها لأن فيها جهل.
نعم.
طيب وإذا كنت عارف بتبقى خيال والمصيبة أعظمه. يعني لو أنا عارف تبقى المصيبة أعظم. يعني لو أنا مش عارف المصيبة أخف شوي. ومن هذا المنطلق أنا بقول الناس اللي بتروح الروتري أو اللي ادت محاضراتها في الروتري أو اللي انضمت لأن دول قسمين، في ناس بتروح تدي ندوات ومحاضرات تمام وفي ناس واخدين عضوية واخدين لقب الزمالة الزميل اسمه الزميل الزميل فلان ودول فيهم وزراء. تقول لي اقول لك وزراء موجودين في الوزاره الموجوده حاليا
ما احنا هنتعرض بعد شويه الامر
يعني وزراء موجودين
نعم
ووزراء ورؤساء وزراء سابقين.
طب ما ممكن الدكتور يكون داخل النادي ونيته خير.
انا قلت له اهو يبتدي. انا دخلت على النت النهارده بشوف كاتبين ايه وانا ما اعرفش لسه بس حالت بنتي دخلت لي كده قلت يعني ما بعتمدش عليه حقيقي.
نعم.
فلقيت جايب كثير من الاشياء اللي قلتها وبيقول ليس هناك مصدر لهذه المعلومه. لا انا لما بقول المصدر. طب يا اخوانا اللي على النت اللي بيسجلوا لنا الحلقات اللي بيسجلوا خدوا كلامي وارجعوا للمصادر ديت ووثقوا الكلام اللي على النت. فانا بقول الناس ديت ما تعرفش. طب ادينا قلنا حذرنا. انا مش طالب اكتر من حاجه بس ان الافاضل اللي بيروحوا كمحاضرين او يقولوا يعملوا ندوات او لقاءات أو الأعضاء بالفعل يراجعوا نفسهم يقروا. إحنا والله ما إحناش متخلفين. لا ده أنا راجل يعني احتكيت بكل الأديان وكل الجنسيات ولا أعادي مسيحي ولا أعادي يهودي ولا أعادي ملحد ولا أعادي كذا ولا أعادي كذا.
طيب
إذا خذوا كلامي يعني اللي يعني المثل بيقول لك اللي بيتكلم مجنون واللي بيسمع اعتبروني مجنون بقول أي كلام.
ربنا يعزك.
تحققوا منه واتصلوا بي وقولوا لي والله أنت كذاب. وانا اقول لك طب ارجع للجورنال الفلاني وارجع للكتاب الفلاني مش الكتب العربيه. ما هو حاجه من الاثنين يا هم عارفين وساكتين يا اما مش عارفين. واديني بقى انبههم وانا بفترض الاخيره ان هم مش عارفين سواء الاعضاء او اللي بيروحوا يدوا محاضرات. بقول لهم انتوا مش عارفين انتوا نيتكم حسنه احسن مني. انتوا ناس بتحبوا الخير وتحبوا عمل الخير وبتحبوا مصر اكتر مني ورحتوا عشان تخدموا مصر بس انا بحذركم من هذه الجماعات والجمعيات. ابتدوا اقروا فيها تاكدوا من صدق ايه الكلام اللي بنقوله.
حضرتك ذكرت اذا رقم واحد جمع المعلومات لصالح من؟
كله بقى بيصب في ده. انا اول ما ذكرت تعرفها قلت ده ايه منظمه عالميه غير حكوميه. هذه المنظمة بتاخد كل المعلومات من كل البلدان اللي فيها أندية روتري وبتفيدها في النهاية لصالح حبايبهم اليهود أو مش عايز أقول يهود عشان ما حدش يرد يفهمها غلط. لحبايبهم الصهاينة لحبيبتهم إسرائيل لعشيقتهم دولة إسرائيل اللي هنا ما يعرفش حاجة عن كل ده.
طيب في حاجة تانية عن أنت قلت رقم واحد إن جمع المعلومات لصالح الصهاينة.
تاني حاجة القضاء على كراهية الناس لليهود. وانا بقول لك فرق فنون شعبيه راحت في المحافل الماسونيه في اسرائيل وعملت حفلات هناك. فاذا احنا فيها علاقه وفي فن وفي بالروح ففي الكراهيه. عمليه الميوعه الدينيه بمعنى ان انت لا انا عايز مش عايز النصراني عندي في مصر يبقى مسلم. انا عايز يتمسك بدينه وعايز المسلم يتمسك بدينه. هم لا مش عايزينك لتتمسك باسلامك ولا تتمسك بمسيحيتك. فده برضه هدف من اهدافهم الخفيه. يقول لك احنا ايه اهم حاجه الولاء للروتري. ما لناش دعوة بالدين، ما تتكلمش بالدين، ما لناش دعوة بالأحزاب، ما تتكلمش بالأحزاب. إذن دي المبادئ الخفية غير المبادئ العلنية اللي كلمنا عنها في البداية.
طيب لو سألت حضرتك في نهاية الحلقة، أنت حضرتك كل شوية تقول ده في شخصيات كذا، في شخصيات كذا، يا ترى تعتبر إيه أبرز الشخصيات الموجودة أو المنضمة لهذه الجمعية؟
والله أنا كنت وأنا شاب صغير كده من 20 سنة بتتبع نشاط الروتري في مصر، وجمعت يعني من أدلتي التي إن شاء الله يعني موثوق بها لأنها منشورة في الإعلام، وأقدر أقسمه لمجموعتين مش هطول. مجموعة ضيوف يروحوا يدوا محاضرات، أنا هقولهم سريعا كده هتستغرب جدا جدا. الدكتور عزيز صدقي رئيس الوزراء الأسبق، نعم. الدكتور عصمت عبد المجيد، دكتور اللواء محمد عبد الحليم كوزير داخلية، اللواء زكي بدر، دكتور يحيى جمل. أقول لك كان هناك يوم 1996 وإدى ندوة في روتري القاهرة، المستشار عبد الباقي الدكتور بطرس غالي، مش هذا يوسف، لا بطرس غالي
والده،
عاصم عبد الحق وزير القوى العاملة، الدكتور محي الدين الغريب، الدكتور عاطف عبيد، الدكتور يوسف مصطفى وزير الاقتصاد، سيد ممدوح البلتاجي وزير السياحة، الدكتور حسين كامل بهاء الدين، الدكتور عبد المنعم عمارة الوزير، نعم عمر عبد الاخر كان محافظ القاهرة. إذن دول يعني مستشار ماهر الجندي، المستشار محمد الجندي النائب العام، محمد عبد الله، دكتور محمد عبد الله اللي هو رئيس مش عارف ايه في الحزب الوطني، رئيس مجلس العلاقات الخارجية في مجلس الشعب المنحل، للأسف الأستاذ محمد سلماوي،
محمد سلماوي
نعم كان موجود في الروتري ودى ندوة هناك 28/4/92، الدكتورة درية شرف الدين الإعلامية مشهورة. فإذن كل واحد اليوم بتاعه موجود عندي،
الكلام ده بوثائق وأدلة،
أنا بقولك اليوم بتاعه موجود، يتصل بي يقول لي ما لحقش الحلقة دي، الحلقة الجاية أنت أنا ما كنتش موجود، أنت كذاب. دول بقى يعني الناس دي منهم يعني من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ودول مش خطر قوي. دقيقتين انا عارف الوقت، ارجو الاخوه يسمحوا لنا،
نعم
وياريت يعني الاخوه في يجيبوا لنا شعار الروتري،
نعم
لان هنشوف دلوقتي الشعار هو تحوير لنجمه اسرائيل.
طب استاذ طارق ممكن نشوف
بعد اذنك يعني
الشعار معانا دلوقتي على
اتفضل
يا فندم. الشعار،
شوف الشعار الموجود ده، حاول المشاهد العزيز يحاول يركز لي، عبارة عن نجمة إسرائيل، بس بدل ما نجمة إسرائيل مثلثين مقلوبين، دي واخدة شكل إيه مختلف إلى حد في يعني بعض الميول أو الانحرافات شوية، لكن حطها كده، حط جنب منها نجمة إسرائيل. ده الشعار اللي موجود لغاية النهاردة،
ما تغيرش
لغاية النهاردة. أنا هقول لك دلوقتي أبرز يعني نيجي بقى الناس اللي هم أعضاء واخدين لقب زميل، زميل روتري دافع الاشتراكات، ودافع كمال حسن علي الله يرحمه، محمد عبد الوهاب وزير الصناعة الأسبق، راغب دويدار وزير الصحة،
نعم
السيد منير فخري عبد النور وزير السياحة الحالي، المستشار علي عبد الباقي، الدكتور حازم الببلاوي، الصحفي صلاح منتصر.
يعني بالخلاصة إن هذه الحركة لفة بشباكها،
وفي قبل ما اختم فيه شخصيات مرشحة لرئاسة الجمهورية وكانت موجودة من 20 سنة.
طب زي
السيد عمرو موسى.
عمرو موسى
عندي تاريخ راجل الساعة 1:30
الظهر، مش غريب يعني حضرتك ذكرت
لا انا برضه ما بشككش انا بقول كان هناك تمام 14/1/92 يوم الثلاثاء الساعة 1:15 ظهرا. الاستاذ الدكتور ايمن
ايمن نور
كان اهو الخبر منشور في جريدة الشروق والصورة موجودة، كان موجود صورته موجودة وهو في نور مؤسس حزب الغدوة المرشح المحتمل انتخابات الرئاسة متحدثا خلال لقائه مع أعضاء نادي الروتر الغرب الإسكندرية 1 يونيو 2011.
لكن الناس دي دكتور احنا نفترض في بداية الأمر فيهم حسن النية،
ما أنا بقول يا دكتور أيمن يا أستاذ عمرو موسى يا أستاذ فلان يا أستاذ علان، أرجوكم نحن لا نشكك فيكم، أنتم أبناء مخلصين للوطن، لكن من واجبنا زي ما انت من ربك يا دكتور ايمن او بتدوني بتنبهوني سياسيا وبتنوروني سياسيا، انا بقول لكم خذوا بالكم من هذه الانديه، والله مشبوهه والله مشبوهه والله مشبوهه.
الدكتور اقسم يمين مغلط بالثلاثه، والله 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 هذه الجمعيات جمعيات الروتري جمعيات مشبوهه. سيدنا الدكتور اتكلم عن الماسونية في ثلاث حلقات، عرفها هي ايه، ايه هي ومبادئها واهدافها والدستور بتاعها واهم بناتها اللي هو الروتري. اعتقد دكتور اعطى للموضوع حقه، انا بشكرك جدا.
العفو.
مشاهدي الكرام ايضا الشكر لكم موصول على حسن المتابعة، لكم مني اطيب المنى وارق التحية، والى الملتقى في حلقة اخرى قادمة، حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. Oh.